إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في هذه الرسالة الموسومة بلمعة الاعتقاد لكي يبين لنا عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي ما يتعلق بإثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى: فصل. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذه الفقرة أو قل هذا العنوان وهذا التبويب الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل اشتمل على عدة مسائل، وبالأخص على ثلاث مسائل ننبه عليها وتعتبر كتمهيد لما سيأتينا من الأدلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. فقوله رحمه الله تعالى: فصل. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فيه من أهم مسائل هذا التبويب فيه إثبات لرؤية الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل في علاه يرى سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، وليست أي سنة بل هي السنة المتواترة، السنة المتواترة، وهي من أعظم أقسام السنة، العشرات بل مئات الأحاديث التي تواردت في السنة النبوية تدل على إثبات رؤية الله عز وجل، حتى نظم ذلكم الناظم هذا البيت: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى بيتا لله واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. فقوله رحمه الله تعالى أي الناظم: ورؤية شفاعة وحوض، ورؤية بمعنى رؤية الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن رؤية الله قد ثبتت بالأحاديث المتواترة، وعلى ذلك الإجماع، إجماع السلف قد انعقد على رؤية الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حاكيا الإجماع المعتبر في هذا الباب وفي هذا الفصل، قال رحمه الله تعالى: دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، فهذا لا نزاع ولا خلاف. فهذه مصادر التشريع كلها تضافرت على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، بل لصراحة الأدلة في هذه المسألة بعينها ذهب جماعة من العلماء من أهل السنة إلى تكفير من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن الأدلة قطعية، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، ليس هناك ما يبرر الخروج عن هذه الدلالة الظاهرة الواضحة. وقد نقل ذلك عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كفروا وحكموا بالكفر والردة على من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى، بل حكاه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن جمهور السلف، قال رحمه الله تعالى، أي شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، قال: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله فإن في الدار الآخرة فهو كافر، والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر. وهذا قد نقل عن الإمام أحمد وعن ابن خزيمة وجماعة أنهم ذهبوا إلى هذا، وذلك لصراحة الأدلة، صراحة الأدلة الواضحة القطعية البينة في إثبات هذه العقيدة التي هي فيه رؤية الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة وهي الفائدة الأولى المستفادة من هذا التبويب على أن رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع، الإجماع المنعقد من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى التابعين، وكذلك أئمة الدين هم على هذا العقيدة. والفائدة الثانية المستفادة والمستوحاة من هذا التبويب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الرؤية تكون يوم القيامة، كما قال المؤلف هنا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فالمؤلف رحمه الله تعالى إذا كان هذا التبويب منه من صنيعه ليس من صنيع النساخ، فهذه فيه دلالة على أن هذه الرؤية التي سيدلل عليها المؤلف رحمه الله تعالى إنما تكمن يوم القيامة في الدار الآخرة. وقد ذكر العلماء مذاهب ذكر جماعة من العلماء مذاهب المسلمين في رؤية الله عز وجل، وأنها تنحصر في ثلاث مذاهب: رؤية الله سبحانه وتعالى عند أهل عند الملل الذي والفرق الذي تنتمي للإسلام تنحصر في مذاهب ثلاثة. المذهب الأول من أثبت رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، من أثبت رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وأنه سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا عيانا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة والتابعين إلى هذه إلى يومنا هذا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هم على هذا العقيدة، بأن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة يوم القيامة إلا أنه لا يرى في الدنيا. قال ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني، قالها ربنا في حق موسى عندما طلب أن يرى ربه في الدنيا، قال ربنا جل في علا إنك لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، وليس لن هو للتأبيد المطلق كما يدعي من يدعي من أهل الأهواء، وذلك للنصوص الكثيرة كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي فلا رؤية الرب سبحانه وتعالى غير ممكنة في الدار الدنيا، لا يمكن لأحد أن يطيق أن ينظر إلى ربنا سبحانه وتعالى لضعف البشر، لضعف البشر وعدم قدرتهم على ذلك. إذن هذه المذهب الأول مذهب أهل السنة في إثبات رؤية الله في الآخرة ولا يكون ذلك في الدنيا. المذهب الثاني مذهب من يقول بأن الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا والآخرة، يرى في الدنيا والآخرة، وهذا مذهب الباطنية والمتصوفة من الغلاة ممن يذكرون أن الله ينزل في الدنيا، وأن جماعة من الناس من يتمكن من رؤية الله عز وجل، وأخبث من هؤلاء من يقول بأن الله يحل في الأشخاص، فهذه قمة في الكفر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هناك فرقة من المتصوفة ومنهم كذلك الباطنية يدعون بأن الله يرى مطلقا في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قال: قال من قال أن أحدا من الناس رآه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران، أي لو وجد أن أحدا ادعى أنه يرى الرب في الدنيا فهذا أعظم من موسى بن عمران، وهذا فيه إشارة إلى كفره، وهذا زندقة، زندقة ومروق عن الدين. من هذا الذي يتألى في هذا المقام السامي ويدعي أنه رأى الرب نهارا جهارا؟ هذا لا يمكن. فالحاصل أن هؤلاء الباطنية يقولون بهذا القول. المذهب الثالث وهو مذهب الجهمية، ومن كان على شاكلته ممن ينكرون الله مطلقا، أن الله لا يرى لا في دنيا ولا في الآخرة، ينكرون مطلقا رؤية الرب سبحانه وتعالى وأنه لا يرى لا في دنيا ولا في الآخرة. إذن نخلص إخواني في الله في هذه المسألة حول مسألة رؤية الرب سبحانه وتعالى، أنها ترجع إلى ثلاث مذاهب، وكما قال طرفان ووسط، فقسم أنكر رؤية الرب مطلقا لا في دنيا ولا في الآخرة، ومنهم من أثبتها مطلقا في الدنيا والآخرة، وأهل السنة وسط أثبتوها في الآخرة ونفوها عن الله في الدنيا، وذلك لدلالة النصوص الدالة على ذلك. كذلك المسألة الثالثة المستفادة من هذا التبويب قول المؤلف: فصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قوله يوم القيامة كذلك فيما يتعلق أن هذه رؤية خاصة بالمؤمنين، لقوله رؤية المؤمنين جعل هذه المسألة خاصة بأهل الإيمان، هم الذين خصوا وميزوا بهذه الميزة أنهم يتلذذون ويتنعمون برؤية الجبار جل في علاه، نعمة ما بعدها نعمة لأهل الإيمان. لكن هل هذه مسألة يعني مطلقا أن الرؤية لا تكون إلا لأهل الإيمان؟ المسألة فيه تفصيل. إذا ما يتعلق المسألة فيما يتعلق في الجنة، وإذا عنينا بيوم القيامة أي في الجنة في المستقر، فهذه نعم صفة وميزة تكون لأهل الجنة من أهل الإيمان، لا أحد يزاحمهم ولا أحد يداريهم في هذا الباب، لأن لا أحد يدخل الجنة إلا النفس المؤمنة. فهؤلاء أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإن الله ينعمهم سبحانه وتعالى بالرؤية برؤية وجهه الكريم جل في علاه. لكن هناك ما يسمى عرصات القيامة، عرصات القيامة، عرصات جمع عرصة، والعرصة هو المكان الفسيح، المكان الفسيح الذي ليس فيه بناء ولا فناء لأحد. عرصات القيامة هنا للأعلماء فيه أنظار، من هذا الذي يمكن أن يرى الرب سبحانه وتعالى؟ قد جاءت الآثار أن الله سبحانه وتعالى يأتي للناس في عرصات القيامة، فالناس في هذا الموقف على ثلاث أصناف، إما أن يكون الخلق من أهل، إما أن يكون هؤلاء إما منهم من هو من أهل الإيمان من المؤمنين الخلص، أو يكون من الكفار الخلص، أو يكون من أهل النفاق، أو يكون من أهل النفاق. إذن الناس في عرصات القيامة هم على أصناف ثلاثة، وهؤلاء تأتي مسألة الرؤية لهم. فمن كان من المؤمنين الخلص فإنه كذلك يرى الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، أي في هذه المكان الفسيح الذي يأتي به الرب سبحانه وتعالى ويأتي لخلقه. فأهل المؤمنون يرون ربهم في العرصات، ثم إذا دخلوا الجنة، أدخلوا الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى كذلك. أما الكافر هو سيكون كذلك ممن يحشر في العرصات. فأما الكافر فعلى القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الله أنه لا ينظر إلى الله، وأن الله لا يمكنه من أن ينظر إليه سبحانه وتعالى، لعموم قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأخذ جماعة العلماء هذه الآية على عمومها، فهم لا يرون ربهم سبحانه وتعالى، فإن الله يحتجب عن أهل الكفر. ومنهم من قال أن الله ينظر إليهم لكن نظر غضب، نظر غضب، هذا قول نعم ينقل، لكن القول الأول وجيه أن الله لا ينظر إليهم قط. الصنف الثالث وهم أهل النفاق، أهل النفاق، فقد جاءت أحاديث نعم أنهم يرون الله، أنهم يرون الله لكن الله يحتجب عنهم بعد ذلك، يرون الله وأن الله يحتجب عنهم بعد ذلك. ويلحق كذلك من هذه الطائفة جماعة من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب كذلك في عرصات القيامة ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى إلا أنه يحتجب عنهم. فإذا على هذا التفصيل، هذا كله في العرصات. أما في الجنة في يوم في الدار الآخرة في دار المتقين فلا أحد يراه إلا أهل الإيمان، لأن لا أحد يدخل الجنة إلا النفس المطمئنة. هذا إخواني في الله مسائل المستفادة من هذا التبويب، وهو رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أو الأولى المسائل إثبات الرؤية لله عز وجل، المسألة الثانية أن هذا يكون يوم القيامة، المسألة الثالثة أن هذا خاص بأهل الإيمان، وقلنا هذا في الجنة. أما في العرصات فقد سبق الخلاف وذكر المسألة التي تنازع فيها العلماء. قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم. قوله المؤمنون قد مر معنا ما يتعلق بأن هذا لأهل الإيمان خاصة، يرون ربهم، وأثبات الرؤية قد مر معنا بالكتاب والسنة بإجماع السلف. بأبصارهم، وهذا من باب الإيضاح والتوكيد والتأكيد لهذه المسألة، فهي توكيد وتأكيد بأبصارهم، لأن بعض المبتدعة لربما عند هذه الفقرة يقول نعم المؤمنون يرون ربهم، يوجد من أهل البدع كما ينقل عن الأشاعرة يثبتون الرؤية، لكن ما الرؤية التي يثبتونها؟ أن قد تفرح بهذا العبارة منهم، يقول نحن معكم نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرى، لكن لما تقول له بالأبصار يقول لا مو بالأبصار، بالبصائر، بالبصيرة، معنى البصيرة أي بالقلب، معنى البصيرة أي بالقلب. فهم يقولون بأن الله يرى بالماذا؟ بالبصيرة ليس بالبصر. فمن هنا جاء من التعبير عند أهل السنة والجماعة بأبصارهم، أي عيانا بأعينهم، ليس في ذلك خفاء، وليس بأمر معنوي ولا نفسي، بل هو حقيقي، رؤية حقيقية. ومن هنا جاء التأكيد بهذه اللفظة. قال: والمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. وهذه الألفاظ الثلاثة قد مرت معنا في مسألة الكلام الذي يثبت لله سبحانه وتعالى، ومر تخريج هذه العبارات. وقد أما الكلام فقد مر معنا ثبوته بالكتاب والسنة في فصل سابق. قال: قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. استدل المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا أوان الشروع من عند المؤلف رحمه الله تعالى، أن يأتي بالأدلة الدالة على إثبات رؤية الله، وكما أسلفنا أن رؤية الله قد ثبتت بالكتاب والسنة وبإجماع السلف. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يستدل لنا ويستدل بهذه الآيات المحكمات في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. وجوه أي هنا الوجوه لأهل الإيمان، وقد مر ذلك معنى، هم الذين يتنعمون برؤية الرب سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ، يومئذ هذا التنوين للإضافة المحذوفة أي يوم القيامة للدار الآخرة. قال ناظرة، والناظرة مأخوذة من النظارة وهو الحسن والبهاء، الحسن والبهاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وهذه الآية من الآيات المحكمات الواضحات البينة الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم على أن أهل الإيمان ينظرون إليه سبحانه وتعالى، فقال إلى ربها ناظرة، أي هي التي قامت بفعل النظر إلى الله سبحانه وتعالى. إلا أن أهل البدع وأهل الأهواء كعادتهم إذا أعيتهم الأدلة فما صار عندهم أدلة يستدلون بها، فإذا يشغبون على أهل السنة، يشغبون عليهم، ومن هذا التشغيب أنهم يأتون إلى أدلتهم ويشوشونها ويخرجونها بعدة تأويلات. فمثلا هذه الآية، ما الذي فعل أهل البدع عندما رأوها أن آية دالة واضحة الدلالة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى إلى ربها ناظرة، أيها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا لا، حنا لا نوافقكم على أن النظر هنا بمعنى النظر البصر البصري، وإنما ماذا قالوا هنا الآية ناظرة بمعنى منتظرة، بمعنى منتظرة، الناظرة هنا بمعنى منتظرة، وإني ناظرة بما يرجع المرسلون بمعنى ناظرة أي منتظرة، أي منتظرة. فقالوا هنا معنى إلى ربها ناظر أي منتظرة إلى ثواب ربها، منتظرة ثواب ربها. وهكذا قوله تعالى: فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي الكفار ينتظرون مجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فقالوا هذا إذن هذا موجود في اللغة، فالنظر هنا لا يستلزم الرؤية، بل النظر هنا بمعنى الانتظار، ولا إشكال في تفسير الآية بهذا التفسير، وهذا خطأ وهذا باطل، هذا لا يجوز تفسير النظر هنا بمعنى الانتظار، هذا لا يصح. وقد رد العلماء على الاستدلال أو التأويل هذا التأويل الفاسد، رد العلماء بعدة ردود. الرد الأول قال العلماء: ينبغي أن نفهم معنى النظر، النظر نعم لا نخالف أن النظر نعم يأتي بمعنى الانتظار، لكن هذا مربوط بالتعدية، بالتعدية أو اللزوم، فالنظر يأتي على عدة معان، يأتي النظر بمعنى النظر الحقيقي وهو الرؤية، ويأتي النظر بمعنى الانتظار، ويأتي النظر بمعنى التفكر والتأمل والتدبر، ثلاث معاني النظر. انتبه لهذا، كلمة نظر والنظر المصدرية تأتي على عدة معاني، وهي معاني ثلاثة. النظر يأتي بمعنى الرؤية، وذلك إذا عدي بحرف إلى، انظر إلى فلان، انظر إلى كذا، فإذا جاءت النظر وهي قد عديت بحرف إلى، فهذا معناها النظر الحقيقي وهو بمعنى البصر، وهذا على لسان أهل اللغة لا إشكال عندهم في هذا المعنى. أما إذا جاءت النظر وعديت بحرف في، هذا يأتي بمعنى التأمل والتفكر، انظر في ملكوت السماوات، فأنا لا أقصد بها النظر البصر لا، وإنما أعني ما هو بعد ذلك وهو التأمل والقصد، انظر في القضية أي تأمل في القضية. فالنظر إذا عدي بفي فتأتي بمعنى التفكر والتأمل. وأحيانا تأتي النظر كما يسميها العلماء لازمة، لا تأتي متعدية، لا تأتي متعدية، إذا جاءت لازمة ليس لها تعدي، حينها تأتي بمعنى الانتظار، حينها تأتي بمعنى الانتظار كما في هذه الآية: فهل ينظرون، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. هنا النظر لم يتعدى لا بإلى ولا بفي، إذن هنا يأتي بمعنى الانتظار. فعليك يا عبد الله بهذه الأمور المعاني الثلاثة حتى لا يلتبس عليك الأمر. هذا الرد الأول. إذن الرد الأول ننظر في الآية، فقول ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا إلى ربها، الجار والمجرور بماذا تعلق؟ تعلق بالناظرة، تعلق بناظرة. إذن هنا الناظرة قد ماذا؟ عديت بحرف إلى، إذن بمعناها أن الرؤية الرؤية الحقيقية، وهذا على لسان أهل اللغة. الرد الأول. الرد الثاني، قال العلماء أن هنا النظر كذلك ذكر محله، ذكر محله. وأين محل النظر في الآية؟ وجوه. قال ربنا جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيقول العلماء، وهذه قرينة ثانية، وهي أن النظر إذا جاء بذكر محله فإذن يقيد بهذا المحل. فهنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن النظر إنما صدر من الوجوه، وأي نظر يصدر من الوجوه؟ هي الرؤية، هي الرؤية. والرد الثالث والأخير في هذا المقام، قال العلماء: السياق لا يليق، السياق لا يليق. انظر لسياق الآية، ربنا سبحانه وتعالى يحكي عن أهل الجنة وما هم فيه. قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، بما كان من النعيم المقيم، أنه أثر ذلك في وجوههم حتى أعطاه حسن ونظارة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعلى قول مبتدعة، إذن إلى ربها ناظرة أي أنهم أهل الإيمان ينتظرون ثواب الله. سبحان الله، وأي ثواب لله وهم في الجنة أصلا؟ ماذا ينتظرون بعد هذا الثواب؟ ماذا في الثواب في الجنة الآن؟ هم في الجنة، فكيف يقول المبتدع وهم في الجنة ينتظرون ثواب الله؟ أليس ثواب الله الجنة؟ هذا يعني يا أخواني أصبح بل يعني بل هذا ليس جزاء. إذا كان الشخص ينتظر في نوع ترقب، هذا معنى ما كوفئ، ما كوفئ. فسياق العبارة وسياق المعنى لا يصح ولا يسعفه هذا المعنى، بل معنى يأباه، المعنى يأباه. فهذه الرد الثلاثة أخواني في الله: أولا بالنظر من حيث التعدية، والنظر من حيث ذكر المحل، والأمر الثالث أن سياق المعنى ليس بصحيح، لأن على قولكم أن أهل الإيمان ينتظرون ثواب الله وهم في الجنة، ما هو الثواب الذي سينتظرون وهم في الجنة أصلا؟ هذا السياق جاء في وصفهم وهم في الجنان. إذن أخواني في الله، هذه أول الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى في استدلال على رؤية الله سبحانه وتعالى، وستأتي إن شاء الله أدلة أخرى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كذلك من القرآن وأيضا من السنة للتدليل بها على هذه العقيدة التي سار عليها المسلمون من لدن أصحاب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يعلم بينهم مخالف. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.